على الهواء في برنامجنا مصر النهاردة، ويا ما اتكلمنا في البرنامج عن أهمية دور رجال الدين في مثل هذه الأحداث. يعني يا رب دايما تبقى الأحداث كلها في سلام وأمن علشان رجال الدين ينيروا العقول وينيروا البصائر والضمائر، لكن كمان ما أحوجنا إلى وسطات ومبادرات وكلام رجال الدين في مثل هذه الأزمات. للأسف أنا بتكلم طبعا عن خلفية الأزمة المشتعلة بقالها 4 أيام بسبب ما حدث في كنيسة قرية صول في أطفيح في حلوان. والحقيقة سمعنا كلام رائع من القس كورولوس اللي كان معايا من شوية، والآن رأسا من أطفيح إلى استوديو مصر النهاردة معايا فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله على السلامة. أنا عارف كان يوم مرهق جدا،
الحمد لله،
لكن يعني أثابكم الله عليه كل خير، ويا رب إن شاء الله النتيجة تبقى تهدئة الأحوال.
آمين يا رب.
اللهم آمين. قبل ما ندخل في الأفكار وما يجب علينا، فضلتك تحكي لي إيه اللي حصل النهاردة في أطفيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى بزيارة اليوم لقرية صول، ولم أكن أتوقع أن أرى هذا الجمع الكبير جدا من شبابنا. لكن أود أن أبين للناس جميعا أن الشباب الذي أقول دائما حماس فوار وطاقة هائلة وشعلة متقدة لا تهدأ ثورته إلا بالدين. لا تهدأ ثورته إلا بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. حين كنا نخاطب هذا الشباب، وأود أن أؤكد أنني كنت مع أخي الدكتور صفوت حجازي وأخي الدكتور عبد الله بركات ممثلا لشيخ الأزهر، وبفضل الله تبارك وتعالى التقينا ابتداء مع مجموعات من الشباب، وتعمدنا أن يقدموا لنا شبابنا المتحمس والمتهيج في المشاعر. قلت لا نريد شبابنا الذي سنقول له افعل يقول نعم، أنا أريد الشباب الذي يعني يحمل في رأسه أفكار معينة،
الشباب الغاضب.
الغاضب. وبالفعل هذا الشباب في بداية الحوار شيء، ومع طرح الآيات والأحاديث تراه إنسانا آخر تماما. ولذلك أنا قبل أن يعني أشرع أرجو الآن أن أهدئ بداية،
فضل
أن أهدئ شباب الأقباط أو النصارى في مصر، وأقول لهم بفضل الله عز وجل ما يثر من إشاعات كاذبة وإشاعات مغرضة وأراها الآن متعمدة، بعد أن شعرنا في بلادنا في الأيام القليلة الماضية بهدوء ملحوظ.
مظبوط.
وأكبر دليل على ذلك أن هذا الطريق أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون تحركت منه الدبابات والمدرعات.
مظبوط.
وبدأت حركة السير تعود إلى طبيعتها، لكن هنالك أهداف محددة لإخراج هذه البلد من أزمة لإدخالها في أزمة أخطر، ألا وهي أخطر أزمة تحاك لبلدنا، ألا وهي أزمة الفتنة الطائفية. أود أن أطمئن الأقباط في مصر وأقول لهم اعلموا علم اليقين أنه إلى هذه اللحظة ليس كما أشيع أننا صلينا في مسجد أقيم على أنقاض الكنيسة،
ووصلت حتى إلى إخوات المكان الذي كانت فيه الكنيسة، فبالتالي
بل أنا صليت الظهر والعصر شبابنا في صلاة العصر، وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا في بيت آخر، لم أصلي اليوم في جامع من الجوامع، فضلا عن أن أصلي في المكان الذي أشيع أنه أصبح جامعا على أنقاض الكنيسة. بل أؤكد لك ديننا لا يجوز لنا أصلا أن نصلي في أرض مغتصبة.
يا سلام.
نعم، هذه معلومة أود أن أتمنى الآن أن يسمعها شباب الأقباط في مصر، وأقول لهم اعلموا يقينا، اعلموا يقينا أن لنا دينا يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا. لا تحكموا على ديننا من خلال غضب بعض شبابنا في قرية صول، فلهم مطالب وسأذكرها لك الآن، لكن أنا فقط منذ البداية حتى لا أنسى أؤصل لهم وبصوت مرتفع،
لا يجوز
لا يجوز لمسلم أن يصلي في أرض مغتصبة. بل أزيدك، لما أراد عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي لمصر أن يوسع المسجد على حساب قطعة أرض أو بيت لامرأة قبطية نصرانية، وأخذ الأرض فعلا وأضافها إلى المسجد، ورفعت الشكوى إلى الأسد القابع في عرينه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما كان من عمر إلا أن يلزم عمرو بن العاص بهدم هذا الجزء الذي بني في المسجد وأن ترد أرض هذه السيدة إليها مرة أخرى. فديننا دين العدل ودين الرحمة ودين العظمة. لا تصح الصلاة عند كثير من فقهائنا وأئمتنا في أرض مغتصبة، فكيف إذا كانت الأرض لكنيسة؟ وأزيدك وأرجو من شباب الأقباط أن يسمع ليعلم يقينا أن الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين التسامح، ولا يمكن على الإطلاق أن يقبل ديننا أبدا الظلم لأي أحد، فإن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أقول لهم لما جاء
ثانية مولانا إن الله
يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أبشع شيء هو الظلم، وليس معنى أننا نبشع الظلم أن الظلم حرام في بيننا نحن المسلمين أبدا، بل هو كذلك اسمع ما أقول أشد حرمة لغير المسلمين. وأنا لا أجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني
طبعا.
لا أجامل مخلوقا، أنا لا أريد منصبا ولا أريد كرسيا، لا منصبا سياسيا
لا، وما تتفضل به بقوله الآن هو شهادة أمام الله،
أمام الله عز وجل. الظلم لأقباط مصر ولنصارى مصر أشد إثما عند الله تبارك وتعالى من ظلمنا لبعضنا البعض. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ده سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
من يقدر، من الذي يقدر من المسلمين من أولادنا وآبائنا أن يكون حجيجه يوم القيامة؟ كيف تقبل على نفسك أن يكون حقا أو كلف يوم القيامة؟ وأزيدك وأرجو من الأقباط ومن شباب النصارى أن يسمع ليعلم عظمة هذا الدين وأنه دين لا يقر الظلم أبدا. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس وهم من النصارى، ماذا قال عمر؟ كتب لهم أمانا يسمى بالأمان العمري وبالعهدة العمرية، تلك العهدة القليلة في كلماتها والتي تكتب بأغلى من ماء الذهب. قال: هذا ما أعطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذا ما أعطى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عبد الله أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأموالهم وأنفسهم وكنائسهم، وإنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم، يعني لا يكره أحد منهم أن يترك دينه وأن يدخل الإسلام، ولا يكرهون على دينهم، ومن أراد منهم أن يخرج أي من إلياء فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه، حتى يبلغ مأمنه، ومن أراد منهم أن يبقى في الأرض فلا يؤخذ منه شيء حتى يحصد حصاده، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. وشهد على هذا العهد والكتاب خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، معاوية ابن أبي سفيان، عبد الرحمن بن عوف. هذا ديننا، هذا إسلامنا. ولذلك كنا نخاطب شبابنا اليوم بآيات القرآن وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكرت أيضا لشبابنا وأؤكد للنصارى ليطمئنوا جميعا يعني يحكموا العقل، ولا ينبغي على الإطلاق أن يستقبلوا أي إشاعة من الإشاعات، لنرى هذا التصادم الذي سفكت فيه الدماء بالأمس. وأنا أرجو أن أقف وقفة مطولة
سنتوقف
مع
عندها
هذه الدماء،
لكن يعني خليني برضو أسترجع مع حضرتك الحوار الذي دار بين فضلتك وبين الشباب من المسلمين الغاضبين. طيب، حفيظة هؤلاء الشباب على ما كانت هذه الإثارة؟
جميل، سألناه سؤالا واضحا: لما حرقتم وهدمتم الكنيسة؟
أيوة.
فأجاب وقالوا بأننا ما خرجنا أبدا لنهدم الكنيسة، وما كانت النية أثناء الخروج لهدم الكنيسة. أنا لا أريد أن أرجع إلى الماضي حتى لا يعني أزيد الجرح اتساعا ونزفا، لكن على أي حال لحادثين فرضيين بين شابين وفتاتين ولن أزيد على ذلك.
تمام.
حدث حالة قتل لرجل من المسلمين، قتل هذا الرجل المقتول شابا آخر من نفس العائلة.
صحيح.
ممن جرت دماء الغيرة في عروقه. ولا أريد أن يعني أوضح أكثر من ذلك.
وصلت وصلت.
فلما قتل هذا الشاب وكان محبوبا جدا من شباب القرية كما أخبرني الشباب، وعادوا من جنازته وهم يحملون يعني قلوبا تشتعل فيها النيران، عادوا على الكنيسة في حالة موقف معين مع هذا الغضب وهذا الفعل، توجهوا مباشرة نحو الكنيسة. لماذا؟ توجهوا مباشرة نحو الكنيسة للوصول إلى هذا الشاب الثاني. خلي بال حضرتك.
تمام.
للوصول إلى هذا الشاب الثاني. الشاب الأولاني كانت قضيته قديمة وكانت قد تنوسيت، ثم استدعيت مع هذه الأزمة الجديدة.
تمام.
فهم ذهبوا إلى الكنيسة للوصول إلى هذا
الشاب الثاني.
بحثا عن الشاب الثاني. فلما دخلوا وقفوا على بعض الأوراق، وأنا رأيتها بعيني. على بعض الأوراق فيها أسماء لبعض المسلمين من الرجال والنساء، والمسلمون يشكون هنالك من حالات سحر كثيرة مروعة. هذا هو السبب الذي أثار حفيظة الشباب حين رأوا بعض هذه الأسماء لأسماء ناس يعرفونها في القرية وفي غير القرية. فثارت حفيظتهم وبدأوا يدمرون كل شيء
يمينا ويسارا
تحت أيديهم. ووقعت الأزمة الحقيقية بالفعل، ولم يصلوا إلى هذا الشاب لأنه لم يكن موجودا.
طيب. أنا عايز أستوقف فضلتك، وأنا محترم في فضلتك يعني التحفظ على الدخول في المسائل اللي فيها أعراض.
نعم.
وفيها
نعم.
يعني شرف، لكن في النهاية أيضا لماذا هذا التحول؟ وأنا عايز أرجع دايما كل الأشياء إلى الله سبحانه. نعم. وتعالى وإلى. نعم. الدين. يعني نحن لدينا أمور كثيرة نسميها في العلاقات الاجتماعية، هذه علاقة ما بين شاب وفتاة وشاب وفتاة، تحدث كثيرا ما بين مسلم ومسلمة، وتحدث كثيرا ما بين مسيحي ومسيحية، وما بين مسيحي ومسلمة أو مسلم ومسيحية. ما الذي يحولها فورا من مشكلة اجتماعية، مشكلة لها علاقة بالشرف، إلى مشكلة طائفية لها علاقة بالديانة؟
جميل. هذا كبت يحمله شبابنا المسلم في قلوبه منذ سنوات طويلة مضت. لو استمعت الآن إلى كم القهر وإلى كم الكبت الذي يعبر عنه شبابنا طيلة السنوات الماضية، حتى أنهم قالوا بأن هذه الكنيسة قد بنيت رغما عن أنوفهم، فهم يحملون حالة من الاحتقان القديم.
إذن هذا التراكم،
هذا التراكم الشديد. وهم أخبروني أن الكنيسة ما بنيت إلا من 11 سنة، وبنيت رغم أنوفهم بحالة التعذيب والقهر والكبت التي كانت معروفة ومعلومة. فهذا لا تتصور أنه نتيجة حقيقية تساوي حجم الخطأ اللي وقع فيه فرد أو فردان. إنما هذا تراكم لسنوات طويلة، لنضع الأمر في نصابه ونضع الأمر في حجمه. فشبابنا الآن يعاني فعلا، يعاني فعلا. ولذلك نحن اليوم شعرنا بصعوبة بالغة في إقناع هذا الشباب وفي محاولة تهدئته.
ولو سمحت لي فضلتك إنصافا أيضا، والشباب المسيحيين يحملون قدرا أيضا من التراكم في الكبت ومن المشاكل، وظلموا في أشياء كثيرة وتم الاعتداء عليهم في مناطق أخرى، فتراكم الكبت لدى الفريقين هو ما ولد الصدام.
أي نعم. حتى لا تصور أحد أن الأمر بهذه السذاجة.
أيوة.
وبهذه السطحية. لا، ده هذا الأمر له جذور، وجذور متغلغلة في القلوب، فأحدثت هذا الانفجار الذي لا يمكن على الإطلاق أن يكون نتيجة لخطأ فرد هنا أو فتاة هنالك.
طيب. مجريات الحوار بعد أن ابتدأوا معك بهذه المقدمة.
الشباب أقبل علينا بروح متحمسة تكاد تحرق كل شيء. فلما سمعوا عن الله جل وعلا وسمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا لهم حكم الشرع، وقلت لهم وقال إخواني من أهل العلم والفضل، إن لنا دين يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا، وليس من حق أي أحد يدعي أنه يحب الله ورسوله ويزعم أنه يحب هذا الوطن والبلد أن يقول أي شيء وأن يفعل أي شيء، بل يجب أن يراجع قوله وأن يراجع فعله وأن يراجع العلماء الربانيين الصادقين ليعلم هل يقول ما يرضي ربه سبحانه وتعالى أم لا. وبينا لهم أن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قلنا لا يصح على الإطلاق أن تزعم أنك مسلم ثم تنطلق بعيدا عما أبينه لك الآن من حكم الله ورسوله. وأخذنا منهم العهد هل تشكون في ديننا؟ نحن ما ذهبنا ورب الكعبة إلا لله ثم من أجل مصلحة هذا البلد، ما ذهبنا بإملاء من أي أحد ومن أي طرف، بل أنا اتصلت بنفسي يوم الاثنين الماضي بإخواننا الأفاضل في أطريح ورتبت معهم وقلت أريد أن آتيكم عصرا في أي وقت لحل هذه الأزمة. وبفضل الله أعاننا الله تبارك وتعالى اليوم وتم اللقاء، لكن لم نستطع أن نصل إلى حل نهائي. أنا لا أريد يعني أن أطرح لم تعد مرحلة الإتيكيت الفكري ودبلوماسيات الحوار
ولا نريد تجميل الصورة،
ولا نريد تجميل الصورة، إنما نريد الحق وهذا ما نعاهد ربنا عليه. لم نستطع أن نصل اليوم إلى حل جذري نهائي، لكنني أستطيع أن أجزم أن روح وعقول وتفكير كثير من شبابنا قد تغير بفضل الله تبارك وتعالى. لكن وعدناهم في غضون 48 ساعة أن نعود إليهم مرة أخرى، وأخذنا عهدا من الجيش من ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا تبنى في الكنيسة لبنة واحدة قبل هذه المدة حتى نرجع ونجلس مع الشباب ونطالع طلباتهم وشروطهم ونقرأها ونقبل منها الذي يتفق مع شرعنا ويتفق مع الواقع الذي تمر به بلدنا، ثم نجلس مع مجموعة أخرى من الأقباط من العقلاء والحكماء لنصل جميعا في النهاية إلى حكم يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يتفق مع ما تمر به بلدنا من أزمة الحق.
وهل حدث أيضا تشكيل شبه لجنة من شباب المسلمين وشباب الأقباط في المنطقة للتفاوض وعرض وجهات النظر المختلفة؟
أما اللجنة الأولى فعقدت بالفعل ووعدنا شبابنا وجلسنا مع مجموعتين اليوم كبيرتين من الشباب.
تمام.
أنه قلت أنا لم آتي لأخطب وأنصرف، مش هو ده الحل، أنا مش جاي في لقاء عام والوسائل الإعلام تصور صحيح. والمشايخ حضروا وبعدين يحيى مش عارف تحيا مصر وانتهت القصة، لا هذا خلل في طرح وعلاج كل قضية من صحيح. القضايا المتأزمة والمتجذرة. ينبغي أن نصدق وينبغي أن نكون واضحين جدا،
فكرة الحل الجذري مش المسكنات،
مش المسكنات هذا كلام مرفوض وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. يجب أن نبين الحق بوضوح وبجلاء وبلا خوف. أنا أبين ما أدين به لربي سبحانه وتعالى، وكنت حادا جدا وشديدا جدا مع أولادنا وواضحا، وكذلك الشيخ صفت الدكتور عبد الله يقولنا أن لن نجامل أحدا منكم.
ولو سمحت لي فضلتك يعني وأرجو أن يعني يتسع صدرك لهذه الجملة، أن هذا ليس منك أو من باقي العلماء الأفاضل الذين كانوا في ركابك اليوم، ولكن هذا ليس تفضلا أو منة، ولكن هذا يمكن واجب أو فرض عين على الدعاء والعلماء، هذا تكليف من الله.
أنا أراه كذلك ولذلك كنت أثق في وعد ربي أنه من تحرك له سبحانه وتعالى فأرجو الله أن لا يخذله، وأرجو الله أن يجعلنا من الصادقين. فكنت أؤكد لهم حتى لا ينزغ الشيطان في قلب ابن من أبنائنا أننا أتينا بإملاء من أحد لنفرض عليهم أي شرط. قلت لهم هل تشكون في دين المشايخ الذين أتوكم؟ قالوا لا. قلت فيجب علينا جميعا أن نذعن وأن نخضع لحكم ربنا،
ليس للمشايخ،
ليس للعلماء وليس للمشايخ، لحكم ربنا
صحيح.
وحكم نبينا. فأنا حين أقول قال الله جل وعلا، حين أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعلم أنه رأى أن الله سبحانه وتعالى قل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش أقول أنا رؤيتي كذا، لا، أنت ملكش رؤية مع حكم الله وحكم رسوله
طبعا.
لسيما أن الحكم واضح وأن الحكم بين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله، اللي هي القاعدة القانونية أيضا تطبق الآن مع الفقه، وهي فكرة لا اجتهاد مع النص،
لا اجتهاد مع النص،
عندما نقول قال الله وقال الرسول لا نجتهد ولا نعمل فكرنا.
جميل،
صحيح،
جميل.
طيب، هل الحديث الذي يذاع في كثير من البرامج، وأريد أن أستوثق من فضلتك منه، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني،
لم يثبت هذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لكنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر من قتل معاهدا، معاهد هو الذي له عهد وله ذمة.
تمام.
من قتل معاهدا أو معاهدا، شوف الوعيد، لم يرح لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسينة من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا أو معاهدا، معاهدا الذي عاهدناه، معاهدا الذي عاهدنا أو أعطاناه العهد أيضا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما.
يعني على الرغم من أن ريحها يوجد على مسيرة 40 عاما،
لن
يشمها
أبدا
طالما أنك قد أذيت أو قتلت معاهدا.
نعم.
أو معاهدا.
نعم. بل هل تعلم أنه إن قتل مسلم ذميا فله الدية؟
يا سلام.
نعم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. هذا شرعنا وهذا قرآننا. أنا أود من شبابنا المسلم أن يتعرف على حقيقة هذا الدين وعلى عظمة هذا الدين. نحن لا نجامل أحدا بهذه الكلمات، بل هي واجبة علينا نحن المسلمين أن ننفذها وأن نمتثلها، لأنها طاعة لربنا وطاعة لنبينا، ثم هي حرص على بلدنا. أنا أسأل لصالح من أثيرت الآن هذه الأزمة، لصالح من يقتل، من قتل من شباب المسلمين ومن شباب النصارى في صحيح. الليلة الماضية.
طيب أنا طبعا مش عايز أثقل على فضلتك، أنا عارف أن اليوم كان شاق وطويل، وربنا يثيبك عن ما فعلت خيرا إن شاء الله، وينتهي في النهاية إلى جني ثماره بتهدئة ومحبة في أطفيح وفي كل ربوع جمهورية مصر العربية. لكن أنا عايز أتوقف عند نقطة مهمة، وهي فكرة حرمة الدم.
نعم.
حرمة الدم المصري.
جميل.
المسلم والمسيحي. جميل. في النهاية كلنا مصريون. جميل. وكلنا حزانة على أي نقطة دم تسال.
نعم. أنا يعني هذه نقطة في غاية الأهمية، أود أن أقول بأن الله جل وعلا قد كرم الإنسان. الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلى آخر الآية. فالله جل وعلا هو واهب الحياة، وليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها، أو في إطار الشرع الذي شرعه ليسعد به البشر، كل البشر في الدنيا قبل الآخرة. الله تبارك وتعالى جعل القتل الكبيرة الثانية بعد كبيرة الشرك بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بعد الكفر القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخر الآيات. فالقتل كبيرة من أبشع الكبائر. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. طيب فين يا عم الشيخ دم غير المسلم؟ فين تكلمت الآن عن دماء المؤمنين ودماء المسلمين؟ أين ذكرت في اللقاء الماضي مع حضرتك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فما بالك إن كان المقتول ذميا أو إن كان المقتول معاهدا. لا ينبغي على الإطلاق أن نستهين بالدماء، ولذلك أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة في الدماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. بل يجيء المقتول، أي مقتول ظلما وعدوانا، يجيء يوم القيامة وأوداجه أي عروق رقبته تشخب دما يوم القيامة، وهو متعلق بقاتله أيا كان قاتله، يدفعه بين يديه ليقول لربه جل وعلا: يا رب سل هذا فيما قتلني. فماذا سيكون جواب القاتل الذي سفك هذا الدم المحرم؟ ماذا سيقول لربه تبارك وتعالى؟ فأنا أناشد الآن شبابنا المسلم، وأناشد أيضا،
وهناك أيضا الآية الكريمة: من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا.
سنت يعني أنا الآن أناشد شبابنا المسلم وشباب الأقباط والنصارى، حكموا الدين أولا.
تمام.
وحكموا العقل والحكمة وغلبوا المصلحة الوطنية لهذا البلد الذي يحترق. غلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية وعلى حتى الرؤى الفردية. بلدنا الآن يمر بمحنة وبمحنة شديدة. أخطر شيء على بلدنا من وجهة نظري أمران. الأمر الأول مياه النيل،
نعم،
والأمر الثاني الفتنة الطائفية. مياه النيل لو لم تنتبه بلدنا لهذه الأزمة الطاحنة التي ربما لا يشعر بها كثير من أهلنا الآن ولكنها مقبلة،
صحيح.
لو لم تنتبه بلدنا لهذه الأزمة ربما يموت الناس عطشا، وأرجو الله ألا يحرمنا أبدا من نعمة الماء.
اللهم أمين. وأنا أطمئن فضلتك والسادة المشاهدين أن في خطوات دلوقتي تجرى على قدم وساق، سواء من أجهزة الأمن القومي ومن المخابرات ومن القوات المسلحة للسيطرة على هذا الملف.
جميل. أنا يعني بفضل أحذر من فتنة إثارة إشعال نار الفتنة الطائفية،
صحيح،
في بلدنا، لأنها إن اشتعلت والله الذي لا إله غيره لا يأمن واحد فينا على نفسه ولا على أهله ولا على ماله ولا على بيته، بل وربما لا يستطيع كثير منا أن يخرج إلى الشوارع والطرقات.
صحيح.
إحنا في الأيام الماضية كنا نخاطب أولئك الذين خرجوا ليعيثوا في الأرض فسادا وليروعوا بيوتنا ويروعوا أهلنا، بل ويرسلوا الآن الرسائل التي تهدد بالقتل لفرض الإتاوات على الناس لأخذ المال بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل. فنرجو ألا تمر بلدنا بفتنة أخرى هي أخطر أنواع الفتن على الإطلاق، ألا وهي الفتنة الطائفية. حذر العقلاء من المسلمين وحذر العقلاء من النصارى، وأنا أناشد الآن يعني العقلاء جميعا وعلى رأسهم البابا، وكذلك أناشد شيخ الأزهر والكبار والشباب من هنا ومن هنا، ليجلس الجميع، ونحن قد وعدنا الشباب أن نعود إليهم في غضون 48 ساعة كما ذكرت للسماع إلى طلباتهم مع إجراء حوار مع عقلاء الأقباط للوصول إلى حل حقيقي جذري للخروج من هذه الفتنة وهذه الأزمة التي بدأنا نرى نارها وشرر نارها يتطاير، لا في قرية صول فقط بل في أنحاء الجمهورية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ربنا يبارك لك مولانا، ونتمنى رب من خلال 48 ساعة دول ربنا يصلح الحال ويعني ينفذ عهده على مصرنا دائما بجعلها بلدا آمنا مستقرا. شكرا جزيلا، وأنا مش عايز أطيل على فضلتك، لكن إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى قادمة.